الساحر يعرف عنه
السحر. نعم. نفس أول ثبت الساحر محل خلاف بين أهل العلم، وفرقوا بين الساحر الذي يعم فساده وبين الساحر الذي لم يظهر فساده، فقالوا أن الساحر الذي لم يظهر فساده ولم يعم شره يستتاب، وأن الساحر الذي يعم شره ويظهر فساده يقتل لأجل كف الفساد وردع أمثاله. لكن ومع ذلك القول بالاستتابة قول وجيه، لأنه إذا قبض عليه متلبس بذنبه بجريمة السحر فيستتاب، بمعنى يقول أن يقال له لا أنت ما عملته شرك وردة وكفر فيجب أن تتوب إلى الله عز وجل. فإذا قال أتوب إلى الله ولم يمارس هذا العمل مرة أخرى ولم يرجع إليه فذلك مطلوب شرع من مقاصد الشرع، المقصد الشرع. فالاستتابة هو إعلان التوبة وظهور ذلك على عمله والكف عما كان عليه كما هو معروف، التوبة بشروطها. هذا يسأل عن استتاب الأهواء وهل سيكون هناك عودة إليه. يبدو لي أن المادتين التي بين أيدينا يعني كافية لاستراف الوقت، وكثير مما سيأتي من خلال هذين الكتابين أو الكتاب الذي سنختاره أيضا بعد الصابوني ستأتي كثير من الأشياء التي يعني موجودة أو الموجودة في كتاب الأهواء أو سلسلة الأهواء، فلا أحتاج أن أكرر. يكون هل يجوز استخدام المسلمين للجن في أمور مباحة ومشروعة؟ استخدام الجن لأمر عارض دون تبييت وقصد قد يكون مباح بشروطه وضوابطه الدقيقة، لكن الاستخدام المطلق أو المبيت المقصود أو الاستخدام الذي يتم باتفاق بين الإنس والجن هذا من الاستمتاع الذي حرمه الله عز وجل. ولذلك ينبغي الحذر من هذه الظاهرة التي بدأت عند الرقاص والقراء، استخدام الجن إن جاء عارض دون قصد أو جاءت له مناسبة فلا حرج فيه بشرط لا يتم بعقد أو عهد بين الإنس والجن أو باتفاق سارف أو قادم على أمر قادم، وألا يكون هناك شروط أو مقايضات بين الجن والإنس، مقايضات أو شروط. فإذا الاستعانة العارضة لا حرج فيها كما كان يفعل كثير من السلف، وكثر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، استعان عارضة تأتي بدون أن يقصدها المنمس. أما ما يحدث عند الرقاة الآن من يعني الاستعانة الدائمة بالجن واستحضارهم عند الحاسب وأخذ العهود والشروط عليهم وتقييدهم بعقود معينة ومقايضات، فهذا من البدع ومما نهى الله عنه ونهى عنه السلف نهيا شديدا. يقول ما حكم سحر التسليل وما يفعله البعض من طعن نفسه بالسكين والمشي على النار ونحو ذلك مما يلبس به؟ فرق بين السحر وبين التسليل. طبعا بعض الأعمال التي يعملها بعض الدجالين تكون أعمال طبيعية لكنها تمت بالنيران أو باستعمال مواد كيميائية، أو يظن الناس أنها قمار أو السحر، وبعضها لا فعلا السحر يعني يسيطر فيه السحر على خيال الإنسان بحيث ما يرى ما لم يكن أو يتصور ما لا يحدث أو غير ذلك، فهذا نوع من السحر. لكن كله دجل، حكمه واحد سواء من استعمل الأمور العلمية الطبيعية للتمويه على الناس أو من استعمل السحر، كله يدخل في الباب العام للسحر في القمار الدجل الشعوذة، فكلها حرام. فاللي يطعن نفسه بالسكين ويمشي على النار إما أنه مقامر أو أنه يعني استعمل القمار والسخيف، أو أنه فعلا يفعل ذلك بأمور تعود عليها. الجسم إذا تعود على شيء قد يعمل ما يشبه الخوارج. يقول ذكرت أن الآداب لا تنفصل عن العقائد وهذا ما خلف فيه أصحاب الأهواء، ولكن نجد أن بعض هؤلاء المبتدعة يلبسون على العوام بحسن خلق. حسن خلق أمر يعني فطري في البشر عموما، لكن المقصود أن المسلم يجب عليه أن يحسن الخلق تعبدا لله عز وجل وحسبة، وأن يجعل هذا من أصول دينه وركائز منهج السلف ويدين بذلك. والأمر الآخر أنه ينبغي أن يكون أسبق من غيره إلى حسن الأخلاق. حسن الخلق عند الكافر قد يكون جبلي وقد يكون لمصلحه هو الغالب، وكذلك عند بعض الفساق والفجار وعند بعض أهل الأهواء، فقد يكون عندهم شيء من حسن الخلق، لأن حسن الخلق يعني بصور كثيرة قد يكون من النزعات الإنسانية أو نزعة إنسانية، لكن احتساب ذلك عند الله عز وجل والتدين به والمسابقة إليه والمسارعة هذا أمر زائد ينبغي أن يتحلى به المسلم. ما الفرق في التعامل مع أهل البدع بين المجانب والهجر؟ طبعا الهجر ربما يكون أعلى درجات المجانبة، الهجر المقاطعة الكاملة، والمجانبة الإعراض، الإعراض، ومع ذلك بينهما شيء من يعني التداخل والتشابه. لكن يظهرني ان معنى المجانبة معنى عام، يعني مجانبة كتبهم وأقوالهم ومجالسهم وآرائهم إلى آخره، يعني بكل ما يستطيع المسلم ان يجعل كل ما عليها هو على جنب، يعرض اعراضا عاما. اما الهجر فهو المقاطعه الحد، المقاطعه الكامله، فهذا ما هو. اذن الهجر نوع من المجانبه، والمجانبه معنى اشمل. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس في عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. قد وصلنا إلى صفحة 299. قال المؤلف رحمه الله: وعلامات أهل البدع، أو علامات البدع على أهلها ظاهرة باتية، وأظهر آياتها وآياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة، وحججهم بل شبههم الساهرة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قصد المؤلف بهذا سمة من سمات أهل البدع، وعلامة من أبرز علاماتهم في كل زمان وكل مكان، وهذه السمة مشتركة عند جميع أهل الأهواء، والتي تتمثل بما ذكره الشيخ من عداوتهم لأهل السنة والجماعة، ومن لمزهم لأهل الحق وأئمة الهدى. وترتبت الثانية على الأولى، لما عادوا أهل السنة لمزوهم وعيروهم، والسبب ذلك هو مخالفتهم للسنة، فإن أهل السنة رووا وقالوا واعتقدوا ما يخالف ما عليه أهل البدع، فعاداهم أهل البدع لذلك. وذكر الشيخ أنهم أي أهل السنة عادوهم لأنهم حملت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك أن أهل البدع في منشأ عداوتهم لأهل السنة إنما عادوهم لأنهم اعتقدوا الحق في صفات الله عز وجل، فأثبتوها كما أثبتها الله لنفسه. وأهل الأهواء ينكرون الصفات أو يؤولونها، ونتج عن هذا المنهج وذاك أن أهل السنة حشدوا النصوص الثابتة في القرآن والسنة التي تدل على إثبات الصفات، ورووا الأحاديث، وصاروا هم حملة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صادمت هذه الأحاديث أصول أهل الأهواء والبدع ردوها، فلما ردوها أيضا طعنوا في رواة وأبغضوهم لذلك واحتقروهم وسموهم بهذه الأسماء مثل حشوي. وهذه العبارة أول ما أطلقت من قبل المعتزلة الذين أطلقوها على طائفة من متأخر الصحابة وعلى أئمة التابعين والسلف وعموما وعلى رواة الحديث على الخصوص. وقصدوا بهذا أن علم السلف حشو لا قيمة له، بما في ذلك رواية الأحاديث في الصفة. وقصدوا بهذا أيضا أن السلف أشبه بالرعاع الذين لا يستحقون أن يكونوا في مقدمة المجال، إنما يجب بزعم أن يؤخروا إلى حشو المجالس، أي مؤخرة الحلق والمجالس. وهذا فيه احتقار للسلف وفيه لمز وتعيير، فسموهم حشوية لأنهم احتقروهم من الوجهي ومن غيرهما. وكذلك وصفوهم بالجهل، قالوا بأنهم جهل لأنهم زعموا أنه من الجهل رواية هذه النصوص التي تثبت الصفات، أو من الجهل إثبات الصفات أيضا، لأنهم زعموا أنه لا بد من التأويل وأن من لم يؤول فهو جهل. وهذا من التلبيس، فنحن نعلم أن نصوص الصفات من أمور الغيب ولا سبيل لتأويلها، فإثباتها هو العلم وتأويلها هو الجهل. لكن أهل البدع قلبوا المسألة فجعلوا إثبات الصفات هو الجهل، والخوف فيها والتعطيل والإنكار هو العلم. ولذلك وصفوا السلف بأنهم جهل، ووصفوهم أيضا بأنهم ظاهرية، يقصدون هنا بأن من لم يؤول على مناهجهم الباطنية الفلسفية فقد أخذ بالظاهر. ونحن نعلم أن نصوص الغيب بما فيها نصوص الصفات السلف قالوا بأنها تجرى على ظاهرها، يعني يعتقد بأنها معاني على الحقيقة التي لحكم الله عز وجل، وهذا هو ظاهر النصوص وهذا هو الاعتقاد الحق. لكن أهل البدع لما ساءهم هذا الظاهر وخالف اعتقاد هذا الظاهر وخالف أصولهم عيروا أهله. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا أهل البدع يكذبون على السلف ويزعمون أنهم في اعتقادهم للصفات إنما أخذوا بظواهر النصوص التي مقتضاها التشبيه، وهذا فيه ظلم وفيه كذب عليه. السلف حينما أثبتوا ظواهر النصوص بالصفات وغيرها أثبت الحقائق والمعاني ولم يثبت التشبيه، بل نفوا التشبيه. لكن أهل البدع يزعمون أن كل من أثبت الظواهر فهو مشبه، وهم حكموا بما لم يلزم، فسموا أهل السنة ظاهرين. وكذلك في تسميتهم لهم مشبه كما قلت أيضا، فهم يزعمون أن أهل السنة حينما أثبت الصفات شبه ظاهر الخالق، وهذا غلط. أهل السنة قاعدتهم واضحة، وأنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في النصوص، مع نفي التشبيه على قاعدة أن الله ليس كمثله شيء. وذلك كله أي تعيير أهل السنة ولمزهم بهذه الألقاب راجعا كما قال الشيخ اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعجل عن العلم. هذا هو رأي البدع في النصوص الشرعية، لأنهم زعموا أن ظاهرها لا يدل على علم، وأنه لابد من التكلف لاستنتاج العلم الذي فيها، وأن العلم يلقي الشيطان إليهم من نتائج عقول فاسدة ووساوس صدور مظلمة وهواجس قلوبهم الخاليه عن الخير والعاطله وحجهم بل شبههم الباسره الباطل، لانهم في الحقيقه ليس عندهم حجج انما عندهم شبه. ثم ذكر بسنده قول احمد بن سنان الواسطي ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث، فاذا ابتدع رجل نزعت حلاوه الحديث من قلبه. وهذه قاعده ايضا وسمه صحيحه، لأن صاحب البدعة لا بد أن يستدرك على الدين، وإذا استدرك على الدين لا بد أن يكون جفا السنة تركها، وإذا تركها فلا شك أنه سيقص ممن يعمل بها أو يقول بها موقف معادي. لأنه ما ابتدع بدعة إلا ظنا منه أنه يحتاج إلى أمر في الدين لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. فإذا ابتدع لا شك أنه سيأتي بجديد ينكره أهل السنة، فإذا أنكروه أنكروا عليه أبغضهم ووقف منهم موقف الذي ينصر فيه بدعته. فالابتداع يعني من نتائجه الطبيعية ضد السنة وأهل السنة، ولذلك قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يضل السنة. هذا من ناحية التقعيد، لكن من ناحية الواقع أيضا فعلا ما نجد أحد الآن من أهل البدع والفرق إلا له موقف من أهل السنة وعاش طبيعي لأنه خارق، وما فارق إلا عن اعتقاد. ولذلك يقف مما فارقه موقف المعاد، ويقف ممن فارقه وهم أهل السنة موقف المعاد المبغض. أما قوله إذا ابتدع الرجل نزع الحديث من قلبه، فذلك أنه إذا سمع الحديث خلافه في بدعته رده أو أوله أو على الأقل ينفر منه فيبغض الحديث. ولذلك كان من أشد الأمور على قلوب أهل الأهواء رواية الأحاديث التي تخالف أصولهم، فهم يبغضونها ولا يطيقون سماع الأحاديث التي تخالف أصولهم، فمن هنا يبغضون تنزع حلاوة الحديث من قلوبهم. ثم ذكر الشيخ مواقف عملية من أهل البدع تجاه أصحاب الحديث، مثل ما ذكر عن أحدهم وقال أصحاب الحديث قوم سوء. طبعا أصحاب الحديث نعم نعلم أنهم أصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يرون السنن، فهؤلاء لا شك أنهم عملهم أفضل الأعمال وهم أيضا أفضل الناس. لكن لماذا وصفهم هذا المبتدع بأنهم قوم سوء؟ لأنهم يرون ما لا يعجب، ما لا يدين به، فلذلك وقف منهم هذا الموقف وقال هؤلاء قوم سوء. وذكر أيضا موقف الإمام أحمد من هذه الكلمة الشنيعة، وأن الإمام أحمد قام وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، أي من قال هذا فهو زنديق، والزنديق هو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن، لأنه ظهر منه رائحة بغض الحديث، وهذا بغض للسنة، وما يبغض السنة إلا منافق. فلذلك وصفه الإمام أحمد بهذا الوصف الشنيع. ولا شك أنه ما تكلم بلسانه إلا عن شيء بدخيلة قلبه، ولا يصل الإنسان إلى حد أن يصف أهل الحديث أهل السنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم سوء إلا وفي قلبه مرض، لا شك، لأن هذا أمر عظيم. وليس الأمر يرجع إلى فقط سب الأشخاص، إنما سبهم بوصفهم أصحاب حديث، فمن هنا يكون الأمر يرجع إلى بغضه للسنة، وتبعا لذلك أبغض أهلها. ثم ذكر أيضا أن ما يؤيد ذلك عن أبي نصر ابن سلام الفقيه، ليس شيء أثقل على أهل الحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث، لأنه في الحديث ما لا يوافق أهواءهم وأصولهم، فمن هنا أبغضوا سماع الحديث وردوه، ولذلك لا يكثرون من الحديث في كتبهم ولا يرون ما لا يوافق أهواءهم، وإذا ورد في المجالس أو في الدروس نفروا منه وابتعدوا عنه، لأن فيه إثبات لما لا يعتقدون كإثبات الصفة. وهكذا بقية الروايات تندرج تحت هذا الأصل. ثم ذكر علامات الفرق، وأبرز علامات الفرق، طبعا هناك علامات عامة للفرق وذكرها من قبل، وهم موقفهم من أهل السنة وأهل، أنهم كلهم يبغضون ما لا يوافق أهواءهم من الأحاديث، ويبغضون أهل السنة، ويبغضون رواة الحديث وطلاب العلم الشرعي الذين يرون ما لا يهوهم. هذه قاعدة عامة عند أهل الأهواء، لكن هناك سمات تخص كل فرق. فمثلا علامة القدرية أنهم يعيرون أهل السنة بأنهم مجبرة، والمقصود بهذا أن القدرية يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر كل شيء، وأن الله لم يقدر بعض أفعال العباد، فعلى هذا هم يعتقدون أن من قال بأن الله مقدر لأفعال العباد كلها أنه قال بأن الإنسان مجبور، لأنهم يرون أن قول أهل السنة بأن الله عز وجل قدر على العبد كل شيء أن هذا نوع من الجبر لأن الله أجبره. فلذلك سموا من أثبت القدر بأنه مجرم. فهم يزعمون أن الله لم يقدر أفعاله. وعلى هذا فإن إذا قلنا بأن الله مقدر أفعال العباد وهذا هو الحق لكنه عندهم جبر، يعني أن الإنسان مجبور على ما لا يريد وما لا يعني يقصد، وهذا خطأ، فإن الله عز وجل جبل العباد لمن يجبرهم. وكذلك علامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة مشابهة، والمقصود بالجهمية النفاة الأسماء والصفات. وصف الجهمية وصف عام لكل من أنكر شيئا من الأسماء والصفات، سواء أنكر الأسماء كلها مع الصفات أو أنكر الأسماء دون الصفات أو من أنكر بعض الصفات وأثبت بعض، فهؤلاء كلهم يسمون جهمية. وكلهم يسمون من أثبت شيئا مما يخالف أصولهم يسمونه مشبه. فعلى هذا الجهمية يسمون أهل السنة مشبهة لأن أهل السنة يثبتون الصفات، وهم أي الجهمية يعتقدون أن إثبات الصفات تشبيه. وعلامات الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابسة وناقصة. الرافضة يعيون أهل السنة والجماعة يعني ألقاب كثيرة من هذه الألقاب، أما قولهم نابتة فيقصدون بالنابتة الأحداث الرعاة الهمج الطفيلي، لأن النابتة هي النبتة الطفيلية التي تنبت وهي لا قيمة لها وتؤذي الأشجار الأصلية. فهم يزعمون أن أهل السنة طفيليون وأنهم أحداث رعاة تسموه نابتة. وكذلك من علامة الرافضة أنهم يسمون أهل السنة نواصب، لأنهم يعتقدون أن من لم يقدس أهل البيت، من لم يعتقد بهم الإلهية، من لم يغلو فيهم فقد ناصبهم العذاب. وإلا فأهل السنة ليسوا ناصبا، أهل السنة يوالون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون الولاء لهم ويصلون عليهم ويسلمون ويعطونهم حقهم واعتبارهم. لكن الرافضة لا يكفيهم القول المعتدل، إنما يريدون من أهل السنة أن يقدسوا أهل البيت كما قدستهم الرافضة، وأن يعطوهم مقامات الألوهية ومقامات القداسة، وهذا ما لا يجوز شرعا. فلذلك من لم يعتقد مثل الرافضة في أهل البيت يسمونه ناصب، يعني بمعنى أنه نصب العداء لأهل البيت. وكذلك كل فئة تتلقب أهل السنة بما تزعم أنه عندها هو الحق. ولذلك فإن هذه الألقاب كما ذكر الشيخ في آخر الدرس لا تصيب أهل السنة، فإنهم في الحقيقة في حمد الله ليسوا مشبهة بل هم مسلمة، وليسوا جبرية لأنهم يقولون بالقدر كما ورد في كتاب السنة، وليسوا نابتة ولا ناصبة ولا حشوية ولا إلى آخره، وأن ما عيرهم به خصومهم لا ينطبق عليه. فتعيير أهل السنة تعيير أهل البدع لأهل السنة لا ينطبق على أهل السنة، لأنهم ليسوا في الواقع على ما عيروهم به. وكل عيب وصفه أعداء أهل السنة به فهم منه براء، بل يكون العكس هو الصحيح. ومثال تعيير أهل السنة ومثال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أهل الأهواء مثل تعيير المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أيروه بمذمم عكس محمد، في حين أنه في الحقيقة محمد فعلا عند الله وعند خلقه، فصار تعييرهم له لا ينطبق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر واعتراف أقلاء المشركين أنه محمد ومحمود وليس بمذموم، فكان تسميتهم له هذه التسمية المقلوبة لن تطبق عليه. فكذلك تعيير أعداء السنة بأهل السنة لا ينطبق عليه ولا يصيبهم، بل يكون من لغو القول ومن القول الفاسد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف درسنا بعون الله وتوفيقه ونبدأ في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وقد وصلنا إلى أي مقطع؟ هنا لا يزال الحديث عن علامات أهل السنة. حديث عن علامات أهل السنة. نعم، اقرأ. 307.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنا.
نعم، هذه قاعدة كما ذكر الشارع أو ذكر المؤلف قبل المقاطع السابقة، وذكر أيضا مقابلها وأن من علامات أهل البدع بطء أهل السنة والجماعة. أقول وينضاف إلى هذا أنه ما من أحد تعرض لإمام من أئمة السنة فيما يتعلق بإمامته في الدين أو بمنهجه الذي يمثل الحق إلا ويكشف الله أمره. أقول ما من أحد تعرض، يعني من أهل الأهواء، تعرض لأحد أئمة السنة الأحياء أو الأموات بما يتعلق بإمامته في الدين، أو إذا لمزه بأمر يتعلق بالسنة التي كان عليها، أو طعن في منهجه، أو طعن في دينه وذمته في أمر يتعلق بمصالح الدين والأمة، فإنه ما من أحد تعرض لأئمة السنة أو لأحدهم على هذا الوجه إلا ويصاب بفتنة، نسأل الله العافية ويفضحه الله أمام الخلائق. وفي عصرنا هذا وقعت وقائع تأملتها، ووجدت أن هناك من جرؤوا على بعض أئمة الهدى المعاصرين والأموات، الأحياء والأموات، وكانت جرأتهم عن هوى والله أعلم بحاله، لكن فيما يظهر، وكانت هذه الجرأة تتعلق بمناهج الدين، فلمزوهم وقالوا فيهم قولا لا يليق لمسلم أن يقوله، وطعنوا في إمامهم وفي مناهجهم في أمر يتعلق بمصالح المسلمين، فأجدهم أصيبوا بفتنة، أي من لمسوا أهل العلم والفضل وأئمة الدين أصيبوا بفتنة، نسأل الله العافية. نعم.
قال أحمد بن سلمة: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب السنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب السنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الزهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم ابن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعلي بن حمدويه الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها.
هؤلاء الأئمة هم نماذج لأئمة السنة، أئمة السنة لا يخطون عدلا، المشاهير منهم لو كتبت أسماءهم مجردة عن التراجم لجاءت مجلدات، لكن هؤلاء من أبرز الأئمة وأشهرهم، ولهم جهود مشهودة مشكورة معروفة بين العالمين، وهؤلاء بحمد الله لم يختلف عليهم منهم أحد. هؤلاء الأئمة من ذكرهم الشيخ ومن ذكره غيرهم، وقد سرد عددا منهم اللالكائي وابن بطة وغيرهم من الأئمة الذين توسعوا في ذكر أسماء أئمة الدين، ذكروا منهم الآلاف. هؤلاء الذين ذكروا كلهم على السنة، وكلهم أطبقوا على تقرير مناهج السلف ولم يختلفوا فيها ولم يختلفوا عليها، وبهم تمثلت السنة، وبها أيضا اشتهروا، وبهم تميز غيرهم أيضا ممن خالفهم أو لمزهم أو عيرهم أو خالف مناهجهم. كل من خالف فهو مخالف لهم، وقد يكون من هؤلاء الأئمة ومن غيرهم من يكون له رأي أو تكون له زلة في أمر من الأمور التي اتفق عليه السلف، لكن هذه الزلة أولا ليست بخفية على بقية السلف، وثانيا الغالب أنها تكون عن تأول من اجتهاد. أقول قد يكون قدر من بعضهم، وهو عدد قليل جدا يعدون على الأصابع، هؤلاء الآلاف
حدث من بعضهم ممن قد يعدون على الأصابع بعض الزلات التي خالفوا فيها السلف في أمور من أو في مسائل في الدين قد يكون فيها تعول لهم ولم تنقص من إمامتهم وقدرهم من أئمة الدين لأنهم عرفوا أنهم أهل اجتهاد. وهذه الزلة أيضا لم تخفى على بقية الأئمة فقد بينت وبين الحق فيها واستبان ولم يعد لأحد حجة باتباع تلك الزلة. وأيضا قد يكون لأحدهم أيضا قول لا يثبت عنه أو ينسب لأحد قول لا يثبت عنه وهذا كثير جدا كالعبرة بما ثبت وما رواه أئمتهم العدول عن سائرهم هو الأصل. وأيضا قد يكون لأحدهم قول رجع عنه كما أثر عن أبي حنيفة أن له بعض الأقوال لكن الراجح أنه رجع عن كثير منه. وقد يكون أيضا ممن ابتلي بطائفة أو بقوم من أهل البدع فيكون بالغ في تقرير الحق على وجه لا يعرفه بقية السلف وقد يكون في ذلك معذور فيخطأ في حين أنه اضطر أو لجأ إلى ما تستحل به الميتة ونحو ذلك من الأمور التي قد تكون مصدر فتنة لكثير من المنتسبين للعلم أو لأهل الأهواء الذين قد يحتجون بزلة إمام من أئمة الدين فيجعلونها حجة على الحق. وهذا لا شك أنه مما عرف بموازين الشرع فإن العبرة في الدليل من الكتاب والسنة ولا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والكمال لله سبحانه وحده والحق إذا أو الباطل أو الزلة إذا حدثت لا يمكن أن تخفى على بقية أهل العلم فلذلك لم يجمعوا أي أهل الحق على ضلال لم يجمعوا أبدا بل نجد أن من زل من العلماء ليس له من أهل السنة تابع لا يكون له أتباع حتى من أهل السنة من كانت له زلة تخالف العقيدة من أئمة الدين قد يفتن بها أهل الأهواء والبدع والافتراء لكن لا يفتن بها أحد من أهل السنة. فحينما زل الإمام عبد الرزاق ابن همام رحمه الله في مسألة التشيع لم يتبعه أحد على قوله وحينما زل قتادة وقيل أنه رجع لم يتبعه أحد من أهل السنة على قوله وحينما قال بعض الأئمة بمسائل في القدر والإرجاء لم يتبعه أحد من أهل السنة على قولهم إنما تبعهم بعض أهل الاشتراك وهذا من باب الفتنة والابتلاء. فعلى هذا فالحق بين ولا يمكن نقض الحق بزلة عالم لأن العصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كما قلت فإن الزلات معدودة جدا ينبغي أن لا تكون محل وقفة إلا لأننا في مقام يقتضي التنبيه ولأن هناك من فتن من المعاصرين تبعا لأهل الأهواء الأولين هناك من فيه فتن من المعاصرين بمثل هذه الزلات واتكى عليها لاتخاذها مطعنا لصالح السنة ومناهجها وأهلها. نعم.
وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإبطائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله جل وعلا إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم.
طبعا هذه العبارات تمثل منهج أهل السنة تجاه أهل الأهواء أو في معاملة أهل الأهواء والشيخ لم يرتبها ترتيبا علميا وربما بدأ بالأخف قبل الأغلب أو أنه خلط بين هذه المسائل. فأول درجات التعامل أو المنهج في التعامل مع أهل الأهواء أولا بغضهم بغضهم وبغض بدعهم، وهذا أمر لا يعذر به أحد من أهل السنة، لأن البغض صلبي. أقول أول درجات التعامل مع أهل الأهواء وأهل البدع البغض لما هم فيه من البدع والأهواء وبغضهم لذلك. ثم بعد ذلك، وهذا أيضا يسع جميع الناس، جميع أهل السنة، لأن البغض أمر قلبي لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا منه، والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم كذلك، تقرب المجانبة القلبية، هذا أمر أيضا يستطيعه كل مسلم وكل صاحب سنة. أما بقية الأمور تختلف باختلاف أحوال الناس حسب الزمان والمكان والظرف والقدرة والاستطاع وحسب المصلحة ودرء المفسدة. أما المصاحبة والمعاشرة فالأصل أن كل صاحب سنة يستطيع ألا يصاحب صاحب بدعة ولا يعاشره إلا في حالات نادرة قد تستثنى عند الضرورة. أما ما يتعلق بالقهر والإذلال والإخزاء والإبعاد والإصداء والإقصاء والتباعد الجسماني وكذلك ما يترتب على هذا من الهجر وأيضا ما يملكه ولي الأمر أو أهل الحل والعقد من التأديب والضرب والحبس ونحو ذلك، هذه أمور تكون بحسب المصلحة ودرء المفسدة وتكون بحسب الإمكان، مشروطة بحسب الإمكان والقوة والقدرة وما لا يترتب على ذلك فتنة. إذن أمور التعامل أو منهج التعامل مع أهل الأهواء ممكن نقسمه إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى البغض القلبي، وهذا يملكه كل مسلم وكل صاحب سنة. والدرجة الثانية ترك المصاحبة، ترك المصاحبة وترك المجالسة، وهذه يملكها أغلب الناس، أغلب الناس أو أغلب أهل السنة يملكون ترك مصاحبة أهل البدع والأهواء. والدرجة الثالثة التعزير، تعزير بأنواعه، فهذه غالبا لا يملكها إلا أهل الولاية والقوة وأهل الحل والعقد ومن له سلطة أو ولاية، وهذه مشروطة أيضا بتقدير المصلحة ودرء المفسدة. نعم.
قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه.
وعن الشيخ هنا أصابوني يقصد ما حدث في وقته مما لم يحدث في وقت السابقين. وعن الشيخ عاش في بين القرن الرابع والخامس واشتهرت في وقته من البدع بدع المتصوفة وبدع الفلاسفة وبدع الباطنية وبدع غلات أولى المتكلمين الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وتكلموا في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما لم يتكلم به حتى الجميع الأوائل، وجرؤوا بأن يظهروا مصطلحاتهم وأعمالهم البدعية الظاهرة بألسنتهم وبأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم، فقد حدث من أهل البدع من الجرأة وإظهار بعض المصطلحات مثل وحدة الوجود والاتحاد والحلول والتفريق بين الشريعة والحقيقة، مثل دعوة الكشف والذوق، ومثل التعطيل المعلن، ومثل القول بأن الشريعة ظاهر وباطن، وغير ذلك مما حدث في وقت الصابوني ولم يكن في عهد الذين سبقوه في القرن الثالث والثاني. فيقول أن هذه المحدثات يعني التي في وقته ظهرت وانتشرت وأنها لو جرت في عهد السلف لوقفوا منها موقفا أحد مما وقفه المعاصرون له. نعم.
ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: أجر 50. فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله أنبأنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم: حدثنا عبد الجبار بن مظاهر، حدثني معمر بن راشد، سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم السنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال عمرو بن محمد: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق، غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الذي على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف، على طريق الإنكار والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه الحقيقة خاتمة جيدة ومناسبة. وكثيرا ما نجد أن المؤلفين من السلف قديما وحديثا يتحرون في خواتيم أقوالهم ومحاضراتهم وكتبهم ما يناسب المقام. الشيخ الصابوني هنا رحمه الله قدم عقيدته هذه التي سرد فيها مناهج السلف وأصولهم وقواعدهم ومناهجهم وذكر أئمتهم، ختمها بخاتمة مناسبة كأنه يقول فيها: هذه عقيدة السلف التي ندين الله بها، وأنه ينبغي المأخوذة من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أن يكون المسلم مسلما بها، لأن العقيدة تنبني على التسليم، بل الدين كله ينبني على القبول والتسليم والتصديق، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتردد ولا أن يشك ولا أن يكون عنده ريب أو عنده شيء من التحرج من إثبات هذه العقيدة، بل يسلم كمال التسليم. فكما بدأ كلامه بضرورة التسليم، أيضا ختم كلامه بضرورة التسليم، وأن مبنى العقيدة على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. آخره: الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبهذا ينتهي هذا الكتاب القيم
ونحمد الله على السلام ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد وأن يجعلنا من الهداة المهتدين المستمسكين بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسبيل المؤمنين. بنهاية هذا الكتاب نعود إلى ما سبق أن اتفقنا عليه من أن نقرأ إن شاء الله الكتاب الذي سبق ترشيحه وهو كتاب البربهاري أيضا في العقيدة وموجز وجيد، ونأمل إن شاء الله أن ننهيه في المدة الباقية من هذا الفصل إن شاء الله، نأمل أن ننهيه إن أمكن لأنه مختصر وجيد ومركز، وكثير مما ورد فيه ورد أيضا عند الصابوني، فربما نستغني عن تكرار أكثر المسائل أو الوقوف عند أكثر المسائل، ونسأل الله التوفيق. ورد هنا يعني طلب، أولا قل لو وضحت، أو الحقيقة ثانية قل لو وضحت القول الصحيح في هارون الرشيد، ما أدري ما المقصود، لكن ربما يشير السائل إلى ما أشاعه الشعوبية وأهل الأهواء وأهل البدع من الطعن في هارون الرشيد، وأنه صاحب فجور كما يزعمون، أنه صاحب تمتع في الدنيا وإسراف إلى آخره، فأقول هذا من كذب الرافضة وكذب أهل الأهواء. أهل الأهواء كلهم يبغضون هارون الرشيد لأنه كان حازما قويا في نصر الحق والسنة، وكان إماما عادلا معروفا بعدله وقوته وحزمه ودينه وصدقه، وكان قويا في نصر السنة، ولذلك لم تظهر الجهمية في وقته ولم تستطع الظهور لا هي ولا غيرها من أهل الأهواء والبدع. أما ما عدا ذلك فهو مما ملئت به كتب التاريخ من الأقوال عنه من أنه كان يفعل ويفعل ويسلف بالعطاء إلى آخره، هذا أمر إن صح بعضه فإنما هو من الأمور التي ليس تعد من الكبائر أو تخرجه من مقتضى السنة، لكن الغالب غالبها لا يصح. أما كتاب البربهاري فكتاب نسيت اسمه الآن، كتاب البربهاري بالسنة، شرح السنة، شرح السنة، نعم، وعلى حال كتاب مشهور وموفور وموجز محقق أيضا تحقيق بسيط، فأرجو أن أخوها أن يكون بين أيديهم في الدرس القادم، والله أعلم. أي هذا السؤال آخر يقول أي نسخ البربهاري أفضل لنشتريها؟ أيضا ما عندي حقيقة الآن يعني تصور كامل للنسخ المطروحة في السوق، ما عندي تصور عن أفضلها، لكن إن شاء الله ستجدون من خلال المعروض في المكتبات. الكتاب كل ما يكون محقق من خلال تخريج الأحاديث والآثار ترجمة الأعلام فهو أجود، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.